بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، مما جاء في أدعيتي هذا اليوم كما ورد في مصباح المتهجد لشيخ الطائف الطوسي: اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة، وأنجح لنا فيه كل طلبة، كما وهبت الحسين لمحمد جده، وعاذ فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من بعده، نشهد تربته وننتظر أوبته. نهنئ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعموم المؤمنين بذكرى ميلاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعته وعارفيه، وأن يكرمنا بشفاعته ومرافقته في الجنان، إنه على كل شيء قدير. ونتعرض في هذا اليوم إلى قضية هي محط كلام ونقاش، وقد أشرنا إليها في ما قرأناه من الدعاء: وعاذ فطرس بمهده. بحسب الروايات التي سوف نتعرض إليها ونناقشها، فإن فطرس ملك من الملائكة، وقد أرسل في مهمة في قضية من قبل الله عز وجل، فأبطأ فيها، فكان نتيجة ذلك أن انكسر جناحاه وأصبح لا يستطيع التحليق بالتالي إلى السماوات، إلى أن رأى بحسب هذه الروايات الملائكة نازلة يقدمها جبرائيل، فخاطب هذا جبرائيل، خاطب فطرس جبرائيل أنه ما الخبر؟ قالوا إنه ولد لرسول الله مولود من ابنته فاطمة وهو الحسين، ونحن قادمون بالتهنئة من الله عز وجل لرسول الله. فطلب منهم فطرس أن يأخذوه معهم لكي يستشفع برسول الله عند الله، أن يعفو عنه وأن يرده إلى مقامه، فكان ذلك أخذ فطرس إلى بيت رسول الله وأمره النبي أن يمسح جناحيه بمهد الحسين عليه السلام، فكان ذلك وانتهى إلى أن أصبح هذا الملك بشفاعة النبي صحيح الجناحين قادرا على أن يعود إلى ما كان عليه ببركة سيد الأنبياء ثم سيد الشهداء عليهما السلام. هذه الرواية المختصر مالها والجو العام مالها قد تثير عند البعض أسئلة، كما هو الحال بالفعل، أنه كيف يمكن أن يعصي ملك ربه، والحال أن القرآن الكريم يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا هذه الرواية لأنها مخالفة للقرآن فلا يمكن قبولها، أو أسئلة أخرى، هل أن للملائكة مثلا أجنحة تنكسر ثم تعود، وما هو تحليل الأمر في هذه الرواية؟ منها المنهاج السليم في النظر إلى الروايات يقتضي في البداية أن نبحث عن مدى مصداقية هذه الرواية، هل هي معتبرة على كل المسالك الرجالية أو غير معتبرة على كل المسالك الرجالية أو معتبرة على بعضها دون بعض، هذا واحد. ثم بعد ذلك نناقش مضمونها، وإذا كان هناك إشكالات في هذه الرواية قابلة لأن تدفع وإلا فيقال مثلا هذا المضمون في هذه الرواية ليس بمقبول. هذه الرواية وردت في كتب متعددة. الكتاب الأول كتاب بصائر الدرجات لمحمد للحسن الصفار، الحسن ابن محمد الصفار القمي، كتاب قديم جدا قبل المجامع الروائية الكبرى، قبل الكافي، قبل من لا يحضره الفقيه، قبل كتب الشيخ الطوسي، لأن مؤلفه توفي سنة 290 هجرية، 290 هجرية، فهو محسوب من أصحاب الإمامين العسكري والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عاصر هذه الفترة، متوفى 290، يعني لو فرضنا أن عمره 70 سنة مثلا، فإنه قد أدرك هذه المرحلة 240 و250 و55، وهي فترة الإمامين العسكري والمهدي عليهما السلام. الكتاب والمؤلف من الكتب المهمة والمعتبرة عندنا، يعني من المصادر المهمة، ليس كتابا خفيف الميزان. وكذلك أيضا الكاتب والراوي، وهو من أصحاب الإمامين سلام الله عليهما. هذا الكتاب الأول الذي نقله بحسب التسلسل التاريخي، بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه. طبعا في هذا وفي بعضها الآخر شيء من الاختلاف في التعبيرات، لكن الأصل والمضمون الأساسي واحد. كتاب الآخر الذي نقل هذه القضية كتاب كامل الزيارات للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمي رضوان الله تعالى عليه. هذا تقريبا توفي بعد ذاك الأول بحوالي 100 سنة، توفي سنة 386 هجرية، بعد الصفار بقرن من الزمان تقريبا. وكتاب كامل الزيارات من الكتب المهمة جدا، وهذا الشيخ وهو ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه يعد أفضل تلامذة الشيخ الكليني أو من أفضلهم، ويعد أستاذ الشيخ المفيد الذي هو علم من أعلام الطائفة. والكتاب كتاب مهم في موضوعه، باعتبار فيه عدد كبير جدا من الروايات حول الإمام الحسين وشؤونه وقضايا الزيارات وما شابه ذلك. والرجل في أعلى درجات الوثاقة، بل أكثر من هذا، ذهب بعض مراجع التقليد إلى أن كل من ورد اسمه كراوي في هذا الكتاب يعتبر ثقة. يعني لما يجي صاحب الكتاب يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام، كل هذول اللي كانوا في سند الرواية يعتبرون ثقات صادقون. هذا عند بعض مراجع التقليد. أيضا هذا الكتاب نقلت فيه قضية فطرس وما جرى فيها، وأيضا نقل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 460 هجرية هذه القضية في مكانين. مكان الأول كتابه المسمى بالأمالي أو أمالي الشيخ الطوسي، ذكر فيه قضية ولادة الحسين وموضوع فطرس وذهابه وتمسحه بمهده، بمهده. والمكان الثاني في كتاب مصباح المتهجد. مصباح المتهجد هو عبارة عن أدعية وأعمال، اسمه في مصباح المتهجد. هناك أيضا ذكره باعتبار أنه دعاء مستحب في هذا اليوم، وقال في خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمد عليه السلام أن مولانا الحسين ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فصمه وادع فيه بهذا الدعاء. وذكر فيه كما عاذ فطرس بمهده. هاي الموارد الأصلية التي ذكرت فيها قضية فطرس، ومن بعدها طبعا بقية الكتب البحار غير ذلك كلهم نقلوا من هذه المصادر الأصلية. العلماء عندما يأتون يقولون إذا نجي إلى أسانيد هذه الرواية في كل هذه الكتب نرى فيها بعض الأشخاص المجهولين، مجهولي الحال، يعني ما ندري عنهم ثقات أو غير ثقات. لأن مثل ما إذا أنت ينقلون إليك خبر عن جماعة، منو نقله إليك؟ تقول فلان الفلاني. زين، هذا فلان الفلاني شنو وضعه؟ صادق، كاذب، وضاع، ثقة؟ تقول ما أعرف عنه، أعرف بس اسمه. بعض الأحيان لا، حتى إحنا ما نعرف هذا الشخص منو، لأن بيننا وبينه مسافة طويلة. فيوجد في بعض أسانيد هذه الرواية في الكتب المتعددة رجال مجهولون لا نعرف عن أحوالهم. قد يكون في الواقع هذا ثقة وصدوق، وقد يكون في الواقع ليس كذلك ونحن لا نعلم به. أنا أقدم هالمقدمات هذه حتى أنتهي إلى موضوع إمكانية الإجابة على بعض الإشكالات المتوجهة إلى هذه الرواية. فبالمسلك السندي الاعتيادي اللي يسموه العلماء مسلك الوثوق السندي أو مسلك الوثاقة، لا طريق كما يقول العلماء إلى تصحيح أسانيد هذه الروايات في الكتب الثلاثة نظرا لوجود أشخاص مجهولين بالنسبة لنا. لكن هناك طرق أخرى يمكن من خلالها أن نقوي هذه الرواية، مثل أن يقال أن ورود هذه الرواية في ثلاثة كتب من أهم الكتب الحديثية عند الشيعة، ولا سيما مثل بصائر الدرجات وكامل الزيارات، يعتبران من الكتب ذات القيمة العالية. وأضف إليها أيضا كتب الشيخ الطوسي، فليس معقولا مع كون مؤلفي هذه الكتب في هذه المنزلة العالية من العلم والتورع، دقة علمية عندهم وعندهم ورع أيضا ما ينقل حديث لو لم يكن مطمئنا بصحته. فبعض العلماء يقولون أنه صحيح إحنا بالطريق فلان عن فلان عن فلان، بعض هؤلاء لا نعرفهم، ولكن لو نظرنا إلى هذه الكتب التي وردت فيها الرواية، كامل الزيارات كتاب مهم جدا، قلت بعض الفقهاء عندنا كالسيد الخوئي رحمه الله يبني على أن من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات يكون ثقة، طيب، وينظر إليه عند العلماء، ينظر إلى هذا الكتاب نظرة احترام فوق العادي، وهكذا الحال بالنسبة إلى بصائر الدرجات اللي هو أسبق بقرن من الزمان وكان معاصرا للإمامين المعصومين عليهما السلام. هذه جهة. جهة أخرى يقول من يريد تقوية هذه الرواية أو له أن يقول إن هذا المضمون توسل الخلائق من الأنبياء من الملائكة بالمعصومين ولا سيما أصحاب الكساء من آل محمد، هذا المضمون موجود كثيرا في روايات متعددة في مواقع متعددة بأسماء مختلفة، ليس شيئا غريبا أن يستشفع ولي وصي نبي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. الملائكة شنو؟ الملائكة لا يصلون إلى مستوى الأنبياء، فإذا كان النبي يستشفع برسول الله وأهل بيته فالأمر بالنسبة إلى من دونه يكون أمرا هينا. فأصلا هذا المضمون يعني أن ملك يستشفع برسول الله أو بالإمام الحسين، هذا ليس مضمونا مستنكرا ولا مستبعدا، وقد وردت روايات في موارد متعددة في غير هذا المورد، ووردت هذه الرواية في هذه الكتب. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، يقولون أساسا نحن في قضايا الفضائل والمناقب لا ندقق كثيرا كما ندقق في مسائل الفقه مثلا، وهذا الأمر متفق عليه بين الفريقين، يعني في مدرسة الخلفاء هذه القاعدة موجودة، وفي مدرسة أهل البيت أيضا هذه القاعدة موجودة، وهي أنه إذا صار الأمر أمر أحكام وشرائع إلزامية وجوب وحرمة، لا، هناك لازم ندقق في السند غاية التدقيق. وأما إذا كان في الشرائع لكن في المستحبات، تيجي هناك ما يسمونه قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأما إذا جاءت في الفضائل نسبة مثلا الكرامة الفلانية للنبي الفلاني ونسبة المعجزة الفلانية للنبي الفلاني أو الكرامة الكذائية للوصي والإمام، يقولون هنا لا ندقق كثيرا لأنه لا يترتب عليها فعل إلزامي مجرد قضية تشير إلى فضيلة من الفضائل عند هذا المعصوم، وهذا موجود عند الطرفين. يعني في مدرسة الخلفاء لا يدققون في قضية الفضائل والمناقب وأسانيدها، وفي مدرسة أهل البيت أيضا كذلك. نجي إلى بعض الملاحظات والإشكالات التي قد تثار أمام هذه القضية. أساسا كيف يقول لك كيف الملك يعصي والحال أن القرآن يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ جواب على ذلك، الاستدلال بهذه الآية في قضية الملائكة عموما استدلال غير صحيح. ليش؟ لأن هذه الآية واردة في خصوص ملائكة النار: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالاستدلال بهذه الآية الواردة في خصوص ملائكة النار في حق جميع الملائكة استدلال غير صحيح. نعم الملائكة لا يعصون الله، لكن مو بهذا الدليل. طيب، لا يعصون الله، ولكن يفترض أن بينهم أكو مراتب ودرجات. يعني درجة جبرائيل درجة عالية جدا، درجة غيره درجة نازلة. لماذا؟ لابد أن يكون هناك سبب، مو معصية قلة في العمل. يعني لنفترض أن جبرائيل معرفته بالله في أعلى الدرجات، خشيته من الله في أعلى الدرجات، سعيه في عبادة الله في أعلى الدرجات، لذلك يصير سيد الملائكة. ملك آخر من الملائكة وهم بالمليارات ليس له لا تلك المعرفة الكاملة كجبرائيل ولا ذلك السعي الكامل كجبرائيل، فيصير ملك ولكن في درجة رقم 1000. وإلا لو كانوا جميعا متساوين في المعرفة والعبادة والخشية لما كان هناك معنى لأن يكون جبرائيل مقدما عليهم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كلهم كانوا على قدم المساواة، ليش هذا يصير رئيس وذاك يصير مرؤوس؟ هذا مقرب وذاك أقل قربة. قلة العمل أو قلة المعرفة أو قلة الخشية النسبية تجعل مثل جبرائيل وميكائيل مثلا وعزرائيل في مقدمة ركب الملائكة، وباقي الملائكة كل بحسبه. وهذا قد يفسر معنى بعثه الله في أمر فأبطأ. طيب، أبطأ مو بالضرورة يعني عصى المعصية التي نحن نعرفها، وإنما هل مقدار من البطء يحقق أن يكون عليه أثر من الآثار الوضعية وهو سقوط أجنحته مثلا. أضف إلى ذلك، حتى لو إجينا في كلمة عصا، وارد فيها ما هو أكثر صراحة دلالة وصدورا كما في القرآن: وعصى آدم ربه فغوى. بعد هناك بعد ما فيها تقول هذه سندها ضعيف ومو ضعيف، قرآن بعد وواضح الأمر: عصى فغوى. وأمثال ذلك في قضية موسى، في قضية إبراهيم. تقريبا أكثر الأنبياء في القرآن الكريم جاء فيهم ما يوهم خلاف عصمتهم. طيب، أيتها العير إنكم لسارقون، ما كان هو كان خاش الصواع في ذاك، شلون سارقون؟ لازم تفسرها بتفسير. طيب، بل فعله كبيرهم في قضية إبراهيم، من فعل هذا بآلهتنا؟ قال فعله، بل فعله كبير، شلون فعله كبير؟ أنت سويته ما غيرك. هناك كما ذكر العلماء توجيهات مختلفة فيما يرتبط بنسبة العصيان، قالوا هناك هو من باب ترك الأولى، الشيء الأولى الأفضل ترك، ولأنه في مرتبة، لو أنا كنت أسوي ترك الأولى أنا دائما أسوي ترك الأولى. طيب، لكن في حال النبي صلى الله عليه وآله لا، الأمر يختلف. لما أنت تدخل المسجد الأولى أن تدخل به مثلا رجل اليمنى، منو يسوي هذا بشكل مستمر؟ كثيرا ما يدخل الإنسان برجله اليسرى، ترك الأولى وأمثال ذلك. بالنسبة للأنبياء تفسر بهذا التفسير. لو فرضنا وجود نص في هذه القضية على أنه عصى هذا، فيحمل على هذا المحمل إذا لم يقبل المحمل الأول وهو قضية التأخر. هل للملائكة أجنحة أو لا؟ رأيان وتوجهان. توجه الأول يقول لك نحن نأخذ اللفظ على ظاهره، القرآن يقول أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، فهذه الأجنحة المعهودة. طيب، ومعنى والتوجه آخر يقول لا، جناح إما بمعنى الجنب، طيب، مثل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، طيب، واضمم يدك إلى جناحك، إلى جهتك، إلى جنبك. طيب، فهذا تعبير كنائي عن الجنب أو عن القوة والقدرة على الطيران. طيب، مو بالضرورة أن تكون هذه الريش الكذائي. جناح في اللغة العربية بمعنى القوة، بمعنى القدرة، بمعنى الجنب، بمعنى الجهة، لها جهات متعددة. فسواء قلنا هذا أو قلنا هذا، أنه جاء ومسح جانبه وجهته على التفسير الثاني، أو جناحه الحقيقي بهذا المهد، كلا الأمرين لا مشكلة فيه. طيب، و ينتهي الأمر إلى ما ينبغي أن يستفاد من هذه القضية في الدعاء. فنحن به لائذون، نحن نلوذ بأئمتنا، نستشفع بهم، نعتصم بهم. المهم هو هذه النتيجة، كما عاذ فطرس بمهده فنحن به عائذون، لائذون، مقبلون على الإمام عليه السلام، متمسكون به. هذا ما يمكن أن يقال في ذيل هذه الرواية، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة النبي ويقبل شفاعة الحسين عليه السلام. نعم، ينبغي أن يكون الشفيع محلا للشفاعة، والنبي بلا شك محل لها، والحسين بلا شك محل لها.